بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، من بعد. فقد قال المؤلف في كتاب أخصر المختصرات في صفة الصلاة، قال: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. يذكر المؤلف في هذا الفصل صفة الصلاة مفصلة، من خروج المرء من منزله إلى أن يسلم من صلاته، ذاكرا المستحبات والواجبات والمكروهات وما إلى ذلك. يسن لمن يريد الخروج إلى الصلاة أن يبكر في الخروج، فإن التبكير إلى الصلاة دليل حب الصلاة ووسيلة إلى الخشوع فيها، وأن يخرج من بيته متطهرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، في بعض الروايات 27 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وكتبت له بها حسنة وحط به عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك الذي ينتظر صلاة المغرب له أجر الصلاة، وكذا الذي يجلس إلى صلاة العشاء: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ويسن أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن حكم مشروعية المشي بسكينة ووقار وعدم الاستعجال أو الركض ونحو ذلك، خصوصا لو كان الإمام قد أقام أو ركع، أن هذا يشعر باحترام الصلاة ويجعل المرء في حال من الهدوء الذي يساعده على الخشوع. والسكينة هي التأني في الحركة والمسير، والوقار هو الحلم والرزانة. قال المؤلف: ويقول ما ورد. يقول ما ورد إذا خرج من بيته، ويقول ما ورد إذا خرج إلى الصلاة. ومما ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أنه كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. قال المؤلف: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم. إذا أقام المؤذن يعني للصلاة وبلغ، وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم، قد قامت الصلاة. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يقصد أنه إذا جاء المؤذن يقيم الصلاة ووصل إلى قوله قد قامت الصلاة، يقوم الإمام ثم يقوم المأمومون بعده. لماذا بعده؟ لأنهم يأتمون به ويقلدونه. جاء في بعض الأحاديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فإذا لم يروا الإمام لم يقوموا، فيقوم الإمام ثم بعده المأمومون لأنهم تابعون له. قال المؤلف: فيقول الله أكبر. هذه تكبيرة الإحرام، هي الدخول في الصلاة. إذا كبر فقد دخل في الصلاة، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة كما جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته، وهذا الحديث هو أصل في شروط الصلاة وأركان الصلاة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، يعني كبر أثناء إذا قمت إليها، فتكبر وأنت قائم إذا كانت الصلاة فريضة. والقيام من أركان الصلاة لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستحب له أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وقيل يرفعها إلى فوق صدره. فالصفات في هذا أو بينهما فهي ثلاث: إما إلى يحاذي بها منكبيه، أو يحاذي بها أذنيه، أو بينهما. جاء في الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه طولا، وله أن يرفعها إلى أذنيه كما جاء في الحديث الآخر أنه إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. قال: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، إذا كبر يقبض بيمناه كوع اليسرى ويجعلها تحت سرته، هذا المذهب. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، كفه على ظهر اليسرى ووضعها على صدره. ما هو الكوع؟ هو مفصل الذي يلي الإبهام. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه، يأخذ شماله بيمينه. وجاء في حديث آخر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره. وأين يكون نظره؟ قال المؤلف: وينظر مسجده في كل صلاته. ما معنى ذلك؟ مسجده موضع السجود في كل صلاته، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه ينظر هاهنا وهاهنا، فأنزل الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى موضع سجوده. ويرى بعض العلماء أن الأمر في ذلك واسع، فينظر إلى ما هو أخشع له، فإن كان أخشع النظر إلى موضع السجود نظر إليه، وإن كان أخشع أن ينظر تلقاء وجهه نظر إليه، لأن المراد الخشوع. ثم يقول: دعاء الاستفتاح. ما هو دعاء الاستفتاح؟ جاء في الاستفتاح أدعية كثيرة، ذكر المؤلف منها دعاء نحفظه جميعا، وهو قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يستعيذ ويبسمل السر. فإذا كبر الإحرام دعا دعاء الاستفتاح، والوارد في عدة أدعية، منها ما ذكره المؤلف، ومنها قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهناك أدعية غير هذه جاءت في الاستفتاح، وعلى المؤمن أن ينوع بينها، لأن التنويع يجعل الإنسان حاضر القلب وهو يتخير من الاستفتاح في كل وقت ما يناسبه. ولذلك جاء في استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم يستعيذ لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر أو كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يشرع له بعد الاستعاذة أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة، يسر بها في الجهرية، بل يسر بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، بحديث لما جاء عن السلف أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني جهرا، فدل ذلك على أنهم كانوا يقولون هذا سرا. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 شدة، والحرف المشدد حرفان، فإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في الجهرية وغيرهما فيما يجهر به، يعني المنفرد. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. جاء في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا لم يأتي بها ناسيا أو ساهيا بطلت الركعة، فإذا تعمد تركها بطلت صلاته. وإن ترك حرفا من الفاتحة فحكم صلاته حكم من ترك الفاتحة كلها، والشدة فيها كالحرف، وكذا لو لحن فيها لحنا جليا يحيل المعنى. ويجب أن يأتي بها مرتبة ويوالي بينها، فلا يفصل بينها بفاصل طويل أو ذكر كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرتبة متوالية وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا لم يرتب الآيات بأن نكسها أو فصل بينها بفاصل طويل أو ذكر كثير استأنف قراءتها، لكن إن كان سكوته لعذر متابعة الإمام فهذا سكوت بعذر، لأن المأموم يشرع له أن يقرأ في سكتات الإمام وينصت إذا قرأ في الصلاة الجهرية. وإذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة استحب له أن يقول آمين، فيقولها الإمام ويقولها المأموم، يجهر بها إذا كانت القراءة جهرية، لحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له أو غفر له. قال الإمام قال المؤلف: ويسن جهر إمام بقراءة الصبح وجمعة، وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وأولي مغرب وعشاء، يعني ركعتين الأوليين، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. الآن تكلم المؤلف عن موضع الجهر بالقراءة في الصلاة، ما هي الصلوات التي يشرع فيها الجهر بالقراءة. قال: الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، وأما الثالثة والرابعة فلا يشرع فيها الجهر. والجهر هنا ما حكمه؟ مستحب أداء وقضاء، فلو لم يجهر صحت صلاته، ولم يختلف المسلمون في استحباب الجهر في هذه الصلوات، والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقال: خذوا عن، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويكره للمأموم أن يجهر بالقراءة مطلقا، أن يجهر بالقراءة مطلقا، فالمأموم لا يجهر حتى لا يشوش على المصلين، وهو مأمور بالإنصات إلى إمامه، ولا يطلب منه أن يسمع الآخرين. وأما المنفرد فهو مخير بين الجهر والإسرار، لأنه غير مأمور بإسماع أحد في صلاته، ومثله من فاته بعض صلاته. وأما إذا كان يزعج من حوله إذا جهر فالأولى في حقه الإسرار. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، ويقرأ في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي العشاء من أوساطه. فيستحب أن يقرأ المصلي استحبابا سورة أو مقطعا يقرأه بعد الفاتحة، فيقرأ في الفجر من طوال المفصل، المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمة، ووسطه إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى سورة الناس. وجاء في الحديث أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام 60 آية في الفجر، كما جاءت أحاديث تدل على أنه قرأ تخفيفا في بعض الصلوات في الفجر، فقرأ بالمعوذتين في صلاة الصبح. وجاء في الأحاديث أنه أحيانا وهي نادرة قرأ في المغرب بالطور والأعراف، لكن هذا خلاف الأصل، الأصل هو التقصير في صلاة المغرب، التخفيف، لأن وقتها ضيق، والتوسط في العشاء، والتطويل في صورة الفجر. ثم بعد ذلك يركع مكبرا رافعا يديه، يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، هذا موطن رفع اليدين. يركع مكبرا رافعا يديه. الركوع ركن من أركان الصلاة، قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. ويكبر للركوع وقت الانتقال، ويرفع يديه أثناء التكبير كهيئته، كهيئة الرفع إما إلى منكبيه أو إلى أذنيه كما في تكبيرة الإحرام. ثم إذا ركع يضع اليدين على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره. جاء في الأحاديث وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وجاء في الأحاديث أنه إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فيقبضها قبضا، أي يقبض ركبتيه، ومعنى هصر ظهره أي ثناه وعطفه إلى أسفل صفة يكون بها مستويا. والمجزئ من الركوع هو ما سمي ركوعا وهو الانحناء، بحيث يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسط الخلقة، إذا كان وسط الخلقة، لأن ذلك يكون أقرب إلى الركوع من القيام. ماذا يقول في ركوعه؟ يقول سبحان ربي العظيم، ويستحب له أن يكررها ثلاثا، وهذا هو أدنى الكمال. والكمال في حق الإمام أن يسبح بها عشرا إن لم يشق على المأمومين، وأما غير الإمام فلا حد للكمال فيها. والدليل على هذا ما جاء عن عقبة بن عامر لما نزلت الآية فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، ثم يرفع من الركوع. قال المؤلف ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد، يقول بعد انتصابه وإذا استتم قائما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال ومأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. يعني المؤلف قال الإمام يكمل الدعاء والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث رواه مسلم. أما المأموم فيقول على المذهب ربنا ولك الحمد ولا يقول شيئا وهو قائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه قال لهم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وفي الرواية الأخرى في المذهب أنهم يقولون كما يقول الإمام، ولذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان وقع في عهده من قول بعض الصحابة لما رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهذا اختيار شيخ الإسلام أن المأموم يقول كما يقول الإمام فيكمل ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ولا يقتصر على ربنا ولك الحمد. وجاء فيها أربع روايات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، فالأمر فيها واسع. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. والسجود من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدون السجود ولو ناسيا أو ساهيا، وهو واجب بالنص والإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وصفة السجود أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ويجب أن يكون السجود على هذه الأعضاء، فلا يجزئ إن لم يضع شيئا منها على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والرجلين والركبتين وأطراف القدمين. هذه سبعة أعضاء لا بد للمصلي إذا سجد أن يسجد عليها: الجبهة، وأشار إلى أنفه، يعني الأنف مع الجبهة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. الأنف مع الجبهة يعد عضوا واحدا، وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه. يسن للمصلي إذا سجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فيضغط على رجليه حتى تستقبل القبلة إذا كان قادرا على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه يفعل ذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. جاء في الحديث: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ويسن للمصلي أن يعتدل في سجوده، فلا يضم أطرافه إلى بعض فيباعد ولا يمتد قريبا من الانبطاح، فالاعتدال في السجود هو المطلوب. كيف يكون ذلك؟ بأن يجافي العضدين عن الجنبين، العضد عن الجنب مجافات، ويجافي البطن عن الفخذين، ويجافي الفخذين عن الساقين. وجاء في حديث ابن حيينة أو بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وكان إذا سجد رفع مرفقيه. وأما مجافاة البطن للفخذين وتفريق الساقين، فجاء أنه عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منها. قال المؤلف: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. يقول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقولوا سبحان ربي الأعلى لما نزل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وجاء في الحديث قال حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وسجد وقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وكما قلنا أن أدنى الكمال كم؟ ثلاث، فإذا زاد فهو خير، لكن لا يجاوز الإمام 10 تسبيحات حتى لا يشق على المأمومين. والسجود موطن للدعاء، جاء في الحديث: وأما السجود فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهناك أدعية تشرع في السجود والركوع، كقوله كما جاء: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وسبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم يجلس الجلسة التي بين السجدتين، قال: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: رب اغفر لي 3 وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك كما سجد الأولى. بعد السجود يجلس للسجدتين، وصفته أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويسمى هذا افتراشا. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يفرش رجليه اليسرى وينصب اليمنى. اللهم صل وسلم. واليدان في حال السجود لهما صفتان: إما أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف اليد على ركبتيه، أصابع عند ركبتيه، واليسرى على اليسرى بنفس الصفة، وإما أن يضع يده اليمنى على الركبة اليمنى واليد اليسرى على الركبة اليسرى كهيئة القابض لها. كل هذا جاءت به النصوص. ماذا يقول في سجوده؟ يقول: ربنا رب اغفر لي رب اغفر لي. الواجب مرة، والمستحب ثلاثا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال هذا الدعاء، فقال: رب اغفر لي رب اغفر لي. ومما يقوله بين السجدتين ما جاء في الحديث: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ثم يسجد سجدة ثانية ويفعل فيها ما فعل في الأولى وبنفس كيفيتها، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإذا شق فبالأرض. فبعد السجدة الثانية يقوم ينهض للثانية مباشرة من غير جلوس، ويكون اعتماده حال القيام على الركبتين إن كان ذلك سهلا عليه، وإلا فله أن يعتمد على الأرض، فيأتي بمثل الركعة الأولى. قال: فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان قد تعوذ. يعني هو بعد انتهاء الركعة الأولى يأتي المصلي بالركعة الثانية على نفس صفة الركعة الأولى باستثناء النية فلا يجددها. وقد قلنا إن النية واحدة، ومن البدع التلفظ بالنية وأن تكون ملفوظة، ويكفي في النية القصد القلبي. وتكبيرة الإحرام هي تحريم، وهي دليل الدخول في الصلاة. وتكبيرة الإحرام لا يكررها لأنه قد أتى بها وهو في صلاة، ولا يستفتح بدعاء استفتاح، ولا يستعيذ إن كان قد استعاذ. ثم يأتي بالركعة، يسمي فيقرأ الفاتحة. وفي رواية في المذهب أنه يستحب له أن يستعيذ في كل ركعة، لأن الاستعاذة مشروعة قبل قراءة القرآن فتشرع في كل ركعة. وبعض العلماء يرى أن الأمر واسع، فإن استعاذ فجاز، وإن لم يستعذ واكتفى بالاستعاذة الأولى جاز. قال المؤلف: ثم يجلس مفترشا، يعني بعد الثانية، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامهما مع الوسطى وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء، وعند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. يقول المؤلف إنه في التشهد يجلس المصلي مفترشا. ما هو الافتراش؟ ما هو الافتراش؟ مر علينا قبل قليل أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، ينصب اليمنى. قال: ويفعل ما يفعله في الجلسة بين السجدتين، إلا أنه يحلق في يده فلها صفة خاصة، فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى، ويشير بالسبابة. في كم موضع يشير؟ قال عند التشهد، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، إذا تشهد يرفع يده، وعند الدعاء إذا دعا، وعند ذكر الله تعالى تحياته لله إذا ذكر الله أشار. فموضع الإشارة الدعاء والتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وذكر الله تعالى، فيتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. ثم ينهض، يعني يقوم بعد الجلسة هذه في المغرب وفي الرباعية مكبرا، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة فلا يقرأ غيرها. هذا الذي يفعله بعد التشهد الأول إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويقتصر على قراءة الفاتحة لأنها الواجبة. ثم إذا جاء إلى التشهد الأخير قال ثم يجلس متوركا، يجلس متوركا. ما صفة التورك؟ أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من تحتها ويجعلها تحت ساقه الأيمن. جاء في الحديث وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أما ما يقول في التشهد الأخير فهو التشهد الأول وجوبا يعيده، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه في صلاتهم، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يتعوذ من أربع استحبابا، والأربع المتعوذ منها جاءت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال أو قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فيقول يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يشرع له أن يستعيذ كذلك من المغرم والمأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. المغرم الغرامة وهي الدين، والمأثم كل ما فيه إثم. ويستحب له في هذا الموضع أن يدعو بما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه فيدعو. وجاء في الحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. التسليم هو آخر الصلاة، وجاء في الحديث وتحليلها التسليم، ويصلي يسلم المصلي بالتفاتة فيلتفت عن يمينه وعن يساره، كما جاء في الحديث كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، ويقول السلام عليكم ورحمة الله مرتبة، فلا يجزئ لو قدم بعضها على بعض، يعني يسلم عن يساره ثم عن يمينه، ومعرفا فيقول السلام ولا يقول سلام عليكم ورحمة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي رواية أخرى في المذهب أنه يجزئ أن يقولها، بكونها نكرة، قال الآن انتهى من الصلاة، وقال وامرأة كرجل، يعني المرأة في صفة الصلاة كالرجل، لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهي أفضل. المرأة في صفة الصلاة، هذا نص أقصر المختصرات ثم نحن نعلق عليه. الأصل أن أحكام النساء كأحكام الرجال إلا ما خصه الدليل، فالذي الدليل هو الذي يفرق بين المرأة والرجل، فأي أمر جاء في كتاب الله وسنة رسوله فهو شامل للذكر والأنثى إلا بدليل يخص الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل. وكذلك أحكام الصلاة ففيها هذا الأصل، إلا أنه استثني من ذلك أمور حال السجود، فالمشروع في حال الرجل المجافات، وأما في حال المرأة فلا يشرع ذلك حتى لا تتكشف، وفي حال الجلوس لا تفترش أو تتورك، إنما تخير بين أن تكون متربعة أو تسدل رجليها عن يمينها، والسدل أفضل. ويرى مشايخنا من أهل العلم أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب، في باب الجلوس فهي كالرجل تماما من جهة التورك وافتراش اليسرى ونصب اليمنى، وهو الراجح. وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. الآن بدأ المؤلف بمكروهات الصلاة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه وتائقا لطعام ونحوه. يقول المؤلف يكره للمصلي أن يقوم ببعض الأعمال التي تخل بهيئة الصلاة أو تشغل ذهنه في الصلاة، ومنها ما يأتي الالتفات بلا حاجة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فإن كان الالتفات لحاجة لم يكره، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا فجعل يلتفت في الصلاة إلى ناحية الشعب، ولا يبطل الالتفات الصلاة إلا إذا انحرف المصلي عن القبلة لزوال شرط استقبال القبلة. أما الالتفات التي ليس فيه انحراف فليس مبطلا للصلاة وهو مكروه. الإقعاء، ما هو الإقعاء؟ نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، جاء فيه الحديث، والإقعاء أن يفرش رجليه ويجلس على عقبيه كهيئة الكلب. وهناك رواية في المذهب أنها مشروعة لأنها جاءت في حديث، وهذه يعدها المذهب مكروه، ويرى بعض العلماء مشروعيتها لثبوتها في بعض الأحاديث. الإقعاء أن يفرش رجليه، أن يفرش رجليه ويجلس على عقبيه، إقعاء كإقعاء الكلب، لا يجلس على مقعدته، إقعاء كإقعاء الكلب، أو ينصب رجليه ويجلس على مقعدته فيشبه حالة الكلب. وهو ما هو؟ هذا افتراش الذراعين، يسمى افتراش الذراعين حال السجود، وهو مكروه لحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، انبساط الكلب، الإقعاء غير الافتراش. العبث، يكره العبث في الصلاة، وهو انشغاله بما لا حاجة له فيه، والتخصر، وصفته أن يجعل يده على خاصرته. نهى أن يصلي الرجل متخصرا، وذكرت عائشة أن هذا هو فعل اليهود. وفرقعة الأصابع وتشبيكها بلا فرقعة، لأن ذلك عبث وانشغال عن الصلاة. وجاء في بعض الأحاديث إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. ويكره أن يكون حاقنا ببول أو بغائط أو حابسا للريح وكل ما هو مشغل للصلاة، لأن ذلك يذهب عنه الخشوع فيها. ولحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. ويكره أن يكون بحضرة طعام يشتهيه، للحديث لا صلاة بحضرة طعام. طيب، قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني لو طرأ طارئ للإنسان في صلاته فإن الرجل يشرع له أن يقول سبحان الله، والمرأة يشرع لها أن تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، وليس التصفيق، وإنما تصفق هكذا. وجاء في الحديث إذا رابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء. قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه، يعني إذا الإنسان أدركه البصاق في الصلاة فإن كان في المسجد فإنه لا يبصق فيه. جاء في الحديث البصاق في المسجد خطيئة، وهذا تلويث للمسجد، فيبصق في منديل إن كان معه أو في طرف ثوبه، وإن كان خارج المسجد كأن يكون في صحراء ونحوه فإنه يبصق عن يساره ويكره أن يبصق أمامه أو عن يمينه، لحديث إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. بهذا ننتهي من صفة الصلاة. وذكر بعد ذلك إجمالا أركان الصلاة وواجباتها وسننها عدا، وهي تفصيل لما أجمل في صفة الصلاة. فجملة أركان الصلاة 14 ركنا: القيام مع القدرة، والتحريمة تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والركوع والرفع من الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والترتيب بين هذه الأركان. الركن هو في اللغة جانب الشيء الأقوى، اصطلاحا ما لا يقوم الشيء إلا به، فأركان الصلاة أجزاؤها التي لا تقوم إلا بها. وذكر المؤلف 14 ركنا، القيام في الفرض مع القدرة هو الركن الأول لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وتكبيرة الإحرام ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة فكبر، وللحديث الآخر تحريمها التكبير. وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم، ويستحب للمأموم أن يقرأها في سكتات الإمام الجهرية ويقرأها في السرية. وهذه المسألة من أمهات المسائل في الصلاة، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ وفيها خلاف كبير وطويل بين أهل العلم. من العلماء من يرى، أو في المذهب رواية، أن المأموم لا يجوز أن يقرأ الفاتحة في حال جهر الإمام، ويجب عليه أن يقرأها في السرية. وفي رواية أخرى وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية، واختارها بعض علمائنا كالشيخ ابن عثيمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمذهب عندنا في هذا الكتاب نص على أنه لا تجب إلا على الإمام والمنفرد، ومفهومه على أنها لا تجب على المأموم بل الإمام يتحملها. الركن الذي بعده الركوع، ودليله واركعوا مع الراكعين، وفي حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الاعتدال في الركوع ركن لحديث المسيء صلاته، ولاحظوا أن أكثر العلماء يستدلون بحديث المسيء صلاته في بيان الأركان، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم السجود لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وقوله تعالى اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الاعتدال من السجود ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، الطمأنينة لنص النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، فالنص على الطمأنينة دليل على أن المصلي الذي لا يطمئن في صلاته أنه لا صلاة له. ولذلك لما كان المسيء صلاته يصلي بسرعة ويأتي إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وركع ركعات بسرعة ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهذا دليل على أن الطمأنينة ركن. ونلاحظ أنه في بعض أقوال المذاهب أنهم لا يشترطون استتمام القيام، فالمصلي إذا رفع من الركوع مباشرة خر ساجدا، وهذا في مخالفة للنص، لابد أن يطمئن واقفا وجالسا بين السجدتين. نلاحظ بعض المصلين يخطئ في هذا خطأ فادح، وهو على مقتضى حديث المسيء صلاته أنه لا صلاة لهم، فالواجب الطمأنينة، والطمأنينة بمعنى أن يعود كل جزء من أجزاء الجسم إلى مكانه وتمامه فيطمئن، ثم بعد ذلك يستأنف الدخول في الركن الثاني. فلا بد أن يكون يصلي الصلاة فيها سكينة وطمأنينة. التشهد الأخير لحديث كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله يفرض أي يوجب، وجلسة التشهد الأخير الدليل السابق أيضا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وتقدمت صفتها. قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وقد تقدم وقوله أمرنا الله الأصل في الأمر الوجوب، والتسليمتان لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وللحديث وتحليلها التسليم. الترتيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب هذه للمسيء صلاته لما علمه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هكذا بهذا الترتيب وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الذي يبدأ بالسجود قبل الركوع صلاته باطلة لأنه خالف الترتيب. نعم. ثم الواجبات، وواجبات الصلاة ثمانية: التكبيرة أو التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والتسميع سمع الله لمن حمده، والتحميد ربنا ولك الحمد، وتسبيع الركوع سبحان ربي العظيم، تسبيح السجود سبحان ربي الأعلى، وقول رب اغفر لي مرة مرة، الواجب مرة وأكثر من مرة مستحب، والتشهد الأول وجلسة التشهد الأول وما عدا الشروط والأركان فهو سنة. والركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما إلا أنه يلزمه سجود السهو كما سيأتي إن كان سهى. عد المؤلف الواجبات وتفصيلها: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام كتكبيرة الركوع والسجود والرفع منهما، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر وقال: خذوا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: إذا كبر الإمام فكبروا. والتسبيح والتسميع والتحميد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والتسبيح في الركوع والسجود مر علينا قبل قليل، وسؤال المغفرة رب اغفر لي مر علينا، والتشهد الأول وجلسته، وكلها نستدل بها على يعني على وجوبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه صلاته، وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما عدا ذلك، ما عدا هذه الشروط والأركان والواجبات فهو سنة. الشروط كم مرت علينا؟ ستة. الشروط ستة، والأركان 14، والواجبات 8، ما عداها سنة لا يأثم بتركها ويؤجر إن أتى بها. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. الشروط هي التي تكون قبل الصلاة وتستمر معها حتى النهاية، والأركان هي التي تكون في أثناء الصلاة يعملها المصلي في صلاته فهي جزء من الصلاة. ومن الأركان ما هو متكرر في أكثر أفعال الصلاة كالطمأنينة والترتيب. وواجبات الصلاة يعملها المصلي في صلاته ولا تكون مستمرة فيها. والمستحبات والمسنونات هي الأفعال والأقوال التي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. ما أحسن، ما ذكر السنة، لكن قال ما زاد عن الواحدة في التسبيح مثل تكرار التسبيح ونحوها، وأكثرها ما تكون في الأفعال. ثم قال سجود السهو، يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. يعني سجود السهو هو الذي يجبر ما يحصل في الصلاة من نقص، وإنما يشرع للسهو وهو الغفلة عن وعدم الذكر عن الإتيان بالواجب أو الركن والشرط، ولا يشرع في حال العمد وإنما يشرع في حال السهو، وهو إما أن يكون زيادة وإما أن يكون نقص وإما أن يكون عن شك، وهو مشروع في كل صلاة كانت نافلة أو فريضة، وهو واجب لما تبطل بتعمده. يعني هذا السجود يجب إذا كان تعمد ما ترك يبطل الصلاة، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، يعني بتعمد إتيان هذا القول أو تركه. ويباح السجود لترك سنة. ذكر المؤلف في هذا النص عددا من الأحكام. الحالة الأولى أن يكون السجود واجبا، وذلك إذا ترك فعلا واجبا عن سهو، أو فعل أمرا ممنوعا سهوا، كأن يزيد في الصلاة ركوعا أو يزيد فيها سجودا. وضابط هذه الحالة أن يكون الفعل أو الترك مما تبطل الصلاة بتعمده، مما تبطل الصلاة بتعمده. فلو تعمد أن يزيد سجودا ثالثا أو جلوسا أو ركوعا فإن تعمده مبطل لصلاته. ويكون السجود مسنونا، وذلك إذا أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، كان يسبح في الركوع بتسبيح السجود أو العكس، أو كان يقرأ في الركوع أو يتشهد في القيام، ولو تعمد ذلك بطلت صلاته إذا كان ليس من المشروع في جنس. يعني لو سبح الأمر في هذا فيه سعة، لكن تعمد ذكر التحيات في القيام ونحوه هذا مبطل للصلاة على كلام المؤلف. ويكون السجود مسنونا لو تعمد هذا، عفوا، لم تبطل صلاته لأنه مسنون. أما الحالة الأولى فتبطل صلاته لأنه تعمد ترك واجب أو فعل محظور. الحالة الثالثة أن يكون السجود مباحا، وذلك إذا ترك مستحبا لم يأتي به سهوا، مثل أن يترك دعاء الاستفتاح أو الاستعاذة أو البسملة. قال ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. يعني متى نسجد قبل السلام ومتى نسجد بعد السلام؟ قال إما أن يكون سجوده قبل السلام أو بعده، وكلاهما جائز. فلو سجدت قبل أو بعد فالأصل فيه الجواز، إلا أن المندوب أن تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة في المذهب، وهي إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته. إذا سلم قبل تمام صلاته، يعني سلم عن نقص ركعة أو أكثر من ركعة ثم أتى به، فالمندوب في حقه أن يسجد للسهو بعد السلام، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في صلاة العصر في ركعة من ركعتين، فنبهه أحد أصحابه فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ثم سلم، فقالوا إذا سلم عن نقص ركعات فيشرع له أن يصلي أن يسجد للسهو بعد السلام. في رواية أخرى في المذهب أن المصلي إذا سجد للسهو عن زيادة أو عن شك وبنى على غالب ظنه، فالأصل أنه يسجد بعد السلام. وذكروا أدلة على ذلك، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد خامسة في صلاته فسجد بعد السلام، فأخذوا أصلا أن أي زيادة في الصلاة فهي بعد السلام، وأي نقص فيكون قبل السلام. وفي حال الشك، الشك قسمان، إما أن يبني على غالب ظنه ويقينه، أو لا يبني، ما يترجع عنده شيء فيبني على الشك، فإن بنى على غالب ظنه فيسجد بعد السلام، فيسجد بعد السلام. طيب، قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت صلاته، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. يقول إن المصلي إذا سلم قبل أن يتم صلاته فله حالتان: الأولى أن يكون عامدا فصلاته باطلة، الثاني أن يكون سلامه عن سهو، فيتم صلاته بشروط، يبني على صلاته بشروط، يكمل صلاته. سلم الثالثة في العصر ثم قام ثم تنبه أنه صلى ثلاثة، فهل يبني على الثلاث ولا يستأنف الصلاة من جديد؟ قال يبني على صلاته ويصلي ركعة ويسلم ويسجد للسهو. متى؟ قال أن يذكر هذا قريبا، فإن بعد الوقت فعليه أن يعيد الصلاة. الثاني أن يبقى طاهرا لأنه في صلاة، فإذا انتقضت صلاته طهارته أعاد الصلاة كاملة. الثالث أن لا يتكلم لغير مصلحة الصلاة، كان يقول سأذهب إلى فلان ولا يقهقه، لأن القهقه تبطل الصلاة لو كان في صلاته، لأنه حالة تخالف القنوت. فهم قالوا كأنه ما زال في صلاة فلا يفعل مبطلا، ولا يطول الانفصال فيبني على صلاته، يأتي بركعة ويسجد للسهو. فأما إن حصل أحد هذه الثلاث، كان يطول الفصل أو يأتي بما ينافي الصلاة، يعني كأن يحدث أو يقهقه ويتكلم بغير مصلحتها، فحينئذ يستأنف صلاة جديدة. طيب، وإن نفخ، يقول المؤلف، أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته. هذا حكم النفخ والنحنحة والنحيب في غير الخشوع في الصلاة أو التأثر بالصلاة، أنه يبطل الصلاة، فقال يحرم الكلام عمدا في الصلاة وتعمده يبطل الصلاة، للحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. من صور الكلام المنهي عنه أن يبين حرفان أو أن ينتحب في بكائه من غير خشية الله أو أن يتنحنح من غير حاجة. استثنى البكاء من خشية الله لأنه مشروع في الصلاة، وقال الله تعالى خروا سجدا وبكيا، فمدح الله تعالى الصالحين بهذا الوصف أنهم يخرون لله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وجاء في الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان أبو بكر رضي الله عنه أسيفا إذا قرأ القرآن لا يكاد يفهم منه من صلاته وخشوعه. وهذا دأب الصالحين التأثر بالقرآن والبكاء، وهي منزلة عظيمة ونعمة كبيرة لمن أوتيها وأعطيها أن يخشع في صلاته. فلو انتحب من خشية الله فهو في بسبب القرآن فلا شيء في ذلك، لكن الكلام إن كان انتحابه لغير خشية الله فإن بان حرفان في المذهب بطلت صلاته. استثني التنحنح للمحتاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته ويصلي تنحنح لي، وهذا دليل أنه تنحنح لمصلحة الصلاة، أما إذا كانت النحنحة لغير المصلحة فيقع الحكم في ذلك. وبعض العلماء يعني يناقش في هذه الأمور ويرى أن يعني إن كانت بلا حاجة بطلت، ويرى الشيخ محمد رحمه الله أنه لو يعني حصل شيء من ذلك وهو مغلوب على أمره أو قال أح وهو في صلاته أنه لا تبطل صلاته، ولكن المذهب هو ما سمعتم. ثم قال المؤلف في حكم من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، قال ومن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. قال إن هذه لها أحوال، فيجب أن يأتي المصلي بهذا الركن الذي تركه إلا إذا دخل في الركعة الثانية فنلغي الأولى وتكون الثانية هي الأولى، لو ترك فيها سجدة مثلا ثم دخل في الركعة الثانية قال تلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقام الأولى. والرواية الثانية في المذهب أنه إذا لم يصل إلى موضعها من الثانية كان يدخل في الثانية فإننا نقول عد إلى جلسة التشهد واسجد وقم إلى الثانية، روايتين في المذهب. إذا تذكر المصلي الركن بعد تجاوز موضعه له أحوال، أن يذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التالية فيعود إلى الركن الذي تركه فيأتي به وبما بعده. مثاله من نسي قراءة الفاتحة وتذكرها وهو ساجد من نفس الركعة فإنه يقوم ويقف ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع من الركوع ويسجد يأتي بالركن المنسي وما بعده. الحالة الثانية أن يذكر أنه نسي الركن بعد شروعه في قراءة الركعة التالية فقد وصل إلى موضع الركن المتروك في الركعة الثانية، فتلغى الأولى فتكون الثانية مقامها. مثاله من نسي الرفع من الركوع من الركعة الثانية ولم يتذكر إلا وهو في الركعة الثالثة، فإن الركعة التي نسي فيها الركن تسقط ويتابع على أنه في الركعة الثانية، فيجلس للتشهد الأول بعد السجدة الثانية ويقوم الركعة الثالثة بعد قول التشهد الأول، لأن الركعة التي صلاها وتشهد فيها ألغيت وقامت الثالثة مقامها فتكون هي الثانية. الحالة الثالثة أن يتذكر الركن الذي نسيه بعد السلام، فله أحكام من نسي ركعة وتذكرها بعد السلام، فإن لم يطل الفصل ولم يأتي بما يبطل الصلاة من نقض حدث أو قهقهة أو كلام آدميين فإنه يتم ركعة ويسجد للسهو، فإن طال الفصل أو قهقه أو أحدث فإنه يستأنف صلاته من جديد. وإن نهض عن التشهد الأول ناسيا قام وترك التشهد الأول، وهذا كثير، فإنه يلزم رجوعه ويكره إن استتم قائما وكره إن استتم قائما، ويحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم ويجلس ويجب السجود لذلك مطلقا. التشهد الأول أيها الإخوة من واجبات الصلاة وليس من الأركان ولا من الشروط، فإذا نسيه وقام يريد القيام وذكره وجب عليه الرجوع لأنه لم يدخل في الركن الذي يليه. فإن استتم قائما أو اكتمل قيامه ولم يشرع في القراءة يكره له الرجوع ولو سبح به المسبحون، فهنا يكره أن يرجع، فإن رجع جاز. وفي رواية في المذهب أنه إن استتم قائما أنه لا يرجع وجوبا لأنه انفصل عن محل التشهد تماما، أما إذا كان في حال القيام فإنه يرجع، فإذا استتم لا يرجع. واختلفوا هل هي الرجوع يعني جائز أو حرام، حال خلاف. أما إذا اكتمل قيامه وشرع في قراءة الفاتحة ثم رجع إلى التشهد الأول فحينئذ رجوعه حرام ومبطل للصلاة ما لم يكن ذلك نسيانا أو جهلا، لحديث المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. المأموم يتبع الإمام في ذلك ولو نسي إمامه فإنه يتبع إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من ركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، فهذا دليل على أن سجود السهو يجبر ترك الواجب الذي هو التشهد الأول والجلوس له. الآن بدأ المؤلف يتكلم عن حالات الشك، فماذا لو شك في ركن أو في عدد ركعات الصلاة أو نحو ذلك؟ قال ومن شك ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، فإذا شك أنه أتى بركعتين أو بثلاث فيبني على الأقل وهو ركعتين، فكمن تركه بالتفصيلات السابقة. من شك وهو راكع في إتيانه بسورة الفاتحة فالحكم على المذهب أنه يرجع ويأتي بها وبما بعدها. شك في الركعة الثانية هل سجد سجدتين في الركعة الأولى فتسقط الركعة الأولى وتقوم الثانية مكانها؟ من شك في عدد أو في ركن بنى على اليقين وهو الأقل، فإن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على الأقل وهو ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو. والدليل في هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى أربعا أثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. وفي رواية أخرى في المذهب أنه يبني على غالب ظنه، فإن لم يبني على غالب ظنه بنى على اليقين، يعني لا يبني على الأقل دائما، يبني على غلبة ظنه ويسجد بعد السلام، كما جاء في الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فقد يكون يشعر أنه أتى بالصلاة بنسبة 90% والشك 10% فيبني على 90%. أما إذا استوى ما صار عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل وهو اليقين. بعد ذلك بدأ المؤلف في صلاة التطوع بعد أن أنهى صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، بدأ بصلاة التطوع. سم يا أخي. يصلي لا يتبع المأموم الإمام في لو زاد لو نقص بأن قام عن الجلسة التشهد، ما جلس التشهد، فإنك تتبع الإمام تنبه وتتبعه لأن متابعة الإمام واجبة، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة عندما يقول بالتحمل، يتحملها في الجهرية، ويتحمل عن المأموم التشهد فيما لو دخل معه في الركعة الثانية، فثانية المأموم لا يجلس التشهد فيها بل يتابع إمامه. أما إذا قام إلى خامسة فإنه لا يتابع بل يجلس ويسبح وينتظره حتى يصير إلى موضع تشهده ويتابعه حتى يسلم، أو أنه ينوي الانفصال فينفصل ويسلم. الأمر في هذا واسع، لا يتابع الإمام فيما لو زاد. هذا مما استدل به البخاري في صحيحه، يرى أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك سورة الفاتحة وليست الركوع لهذا المعنى، ولكن قالوا إن الإمام لأنه يتحمل عن المسبوق فيما لو أدركه راكعا فهو يتحمل عنه الفاتحة، ولكن عندنا نص، هذا نص استنباطي، وعندنا نص صريح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقلت لكم من هذه المسألة من المسائل ذات الخلاف الواسع في باب الصلاة، والأحوط للمرء أن يلتزم القول الموجب لقراءة الفاتحة في صلاته. نعم الإمام يتحمل عن المسبوق قراءة الفاتحة، ومر علينا أن المذهب لا يوجب قراءة الفاتحة على المأموم لأن الإمام يتحمله، لكن خروجا من الخلاف على المأموم أن يقرأ في سكتات إمامه يتحرى قراءة الفاتحة قدر ما يستطيع إلا في تسليم، إذا سجد بعد السلام يسجد ثم يسلم. قال: فصل: صلاة التطوع والوتر والتراويح. آكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. من أفضل الأعمال وأكثرها ثوابا عند الله التطوع لله بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب لما سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة وصاحبه في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أفضل الصلاة بعد أفضل الصلاة صلاة الفريضة وبعدها صلاة النافلة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وصلاة التطوع مراتب يختلف بعضها عن بعض، فبعضها آكد من بعض، وما كان فبعضها شرعت له الجماعة وبعضها شرع لرفع ضر نزل، وهي على الترتيب كما رتبها المؤلف. قال صلاة الكسوف لأنها تشرع لها الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها فزعا يجر رداءه. وبعض العلماء يرى أن أقل أحوالها أن تكون فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بها، فليست من صلاة التطوع بل هي واجبة ولكنها على الكفاية. يجب إذا كسفت الشمس أو خسف القمر أن تصلى هذه ممن يسقطون الواجب عن بقية المسلمين. المؤلف سار على أنها سنة. صلاة الاستسقاء تشرع لها الجماعة ويكون بها الدعاء برفع الضر عن المسلمين، فقدمها المؤلف لأجل هذا. صلاة التراويح لأنها تشرع لها الجماعة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا حتى إذا كان بعد ذلك جلس فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد أبي بكر رضي الله عنه جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنه، وكانوا يصلون بالناس التراويح، لأن أصل مشروعية صلاة التراويح كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي تركها لسبب وهي خشية فرضها على الناس، فلما مات عليه الصلاة والسلام انقطع موجب هذه الخشية، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب وتميم الداري. الوتر، ومما جاء في فضله حديث خارجة السهمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي خير لكم من حمر النعم. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ووقت الوتر من صلاة العشاء من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر في حديث ابن عمر فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. و يبدأ من صلاة العشاء فلو أن الإنسان كان مسافرا فجمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تقديم، فهل يشرع له أن يصلي الوتر؟ نعم، لأنه صلى العشاء. وأقل الوتر ركعة، وأكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين. قال أقل الوتر ركعة، لحديث صلى ركعة واحدة واحدة توتر له ما قد صلى، وجاء في الحديث الوتر ركعة من آخر الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. فإذا صلى الوتر 11 ركعة فإنه يصليها ركعتين ركعتين، ويصلي الأخيرة واحدة. وأدنى الكمال في الوتر أن يصلي 3 بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم. ومما سبق يتبين أن الفقهاء يطلقون لفظ الوتر ويريدون به أحد أمرين، يريدون به صلاة الليل، وقد يؤخذ هذا الإطلاق من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما خرج عليهم إني خشيت أن يفرض عليكم الوتر. والإطلاق الثاني الركعات المفردة الأخيرة من صلاة الليل، وقد تكون واحدة أو 3 أو أكثر. ولذلك جاء في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتراء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل صلاة طلوع الفجر. ويشرع في الوتر أن يقنت بعد الركوع ندبا ويقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. الحديث. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ويجمع إمام الضمير، فإذا كان معه ناس يقول اهدنا فيمن هديت لأن معه مجموعة، وإذا كان منفردا فيقول اهدني اللهم اهدني فيمن هديت. وقال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، هذا في المذهب. يستحب أن يقنت بعد الركوع لأن الحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن القنوت في الوتر، علمه دعاء يقنت به في الوتر. وفي رواية أخرى في المذهب أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله ومن شاء لم يفعله، وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال فقد أحسن. فالقنوت يعني جاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته للوتر بلا قنوت، فالأولى عدم المداومة عليه. هذا الحديث حديث الحسن بن علي هو الذي فيه اللهم اهدني فيمن هديت، وجاء عن علي أنه كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يقنت المأموم حال قنوت إمامه أو حال دعاء الإمام، بل يكتفي بالتأمين ويدعو الإمام بضمير الجمع فيقول اهدنا في من هديت. بعد الانتهاء يمسح الداعي وجهه بيديه، جاء فيه حديث ضعيف، مسح الوجه بعد الدعاء جاء فيه حديث ضعيف، وجاءت روايات في المذهب أن المسح بعد الدعاء ليست بسنة، وأن الأحاديث الواردة في المسح كلها ضعيفة، ولذلك اختار جمع من أهل العلم عدم المسح مع عدم الإنكار على من مسح. يعني بعض المسلمين يمسح، هل ينكر عليه؟ لا ينكر، لأنه يستند إلى قول معتبر وإن كان دليله ضعيفا. والإمام أحمد يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا كان بشروط طبعا، لذلك يرون فعله لأنه هذا داخل في هذه القاعدة وأنه من فضائل الأعمال، أو لأن الحديث صح عندهم. نعم. التراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر. يعني يقول التراويح سنة مؤكدة تكون بعد سنة العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعمر رضي الله عنه جمع الناس لما كان الناس يصلون متفرقين، فرأى أن يجمع الناس على أبي وتميم فجمعهم وخرج وقال نعمة البدعة هذه. وهذا الحديث يستدل به بعض الناس على مشروعية البدع، وهذا ليس بصحيح، لأن قول نعمة البدعة هذه مراده نعمة البدعة بمعناها اللغوي، وأما المشروعية فهي مشروعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى بهم في رمضان جماعة ثم تركها في الليلة الرابعة لأنه خشي أن تفرض عليهم، فهم أحيوا ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد ركعاتها في المذهب 20 ركعة، لما جاء عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمن عمر رضي الله عنه في رمضان 23 ركعة، وأن علي رضي الله عنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 ركعة. وهذه الأحاديث ضعيفة. وفي رواية أخرى في المذهب أنه لا حد لصلاة الليل وللتراويح، فتختلف باختلاف الصلاة قصرا وطولا وباختلاف الأشخاص، وعلى هذا حمل الاختلاف بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وهذا اختيار ابن تيمية وابن باز رحمه الله. ويرى بعض العلماء الاختصار على 11 ركعة في التراويح لحديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، والأمر في هذا واسع. وجاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. قال ثم الراتبة بعد الوتر، ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. نعم. فيشرع للمؤمن أن يصلي السنن الرواتب ويكره له تركها. وجاء في الحديث حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر قبل الصبح. وفي حديث آخر: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وذكر 4 قبل الظهر. وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار، لما جاء في الحديث: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولقول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وسجود التلاوة يسن، فهو مسنون للقارئ والمستمع للسامع، فيسن للقارئ إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الصحابة القرآن، فإذا مر في سجدة سجد، وسجدوا هم وراءه حتى يضع، يقول: حتى يضع أحدنا جبهته على الأرض. في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خالص. في مسألة ستأتي بعد قليل: هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة؟ إن قلنا صلاة فيشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك، والصحيح أنه ليس لها تسليمة، يسجد ثم يرفع بلا تسليم. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم. المذهب فيه تسليم، والصحيح ما في تسليم. رواية المذهب الأخرى أنه أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشرع له تكبير ولا يشرع له تسليم، وهذه التي اختارها ابن تيمية وابن باز الشيخ ابن عثيمين. ويرى الشيخ ابن باز أنه لو كبر فلا بأس التكبير دون التسليم في السجود، تكبير للسجود. ما أذكر أن الشيخ يذكر هذا، ما يذكره، أنه لو كبر عند السجود فلا بأس. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. والأفضل أن يكون السجود في المذهب عن قيام، يعني يقوم ثم يسجد، لأن هذا معنى الخرور الوارد في الآية: وخروا سجدا خروا سجدا وبكيا. في المذهب لا، أفضل لا، ليس بواجب، لكن هم يقولون يعني إذا جاء كذا خر من قيام ساجدا. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وكان جاءت أدعية أخرى أنه كان يقول في سجوده من الليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وفي القرآن: ويخرون للأذقان ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وكره لإمام قراءتها في سرية، يعني يكره الإمام أن يقرأ سجدة في سرية ويسجد لها. ولو أن إماما في صلاة الظهر أو العصر سجد فعلى المأموم متابعته، قال في غيرها. قال: وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. الفقهاء يذكرون الأحكام القريبة، فعندنا سجود الشكر، وكثير من الناس يغفل عن شكر الله عز وجل بالسجود، فسجود الشكر مشروع إذا تجددت نعم أو زالت نقم، كأن يرزق بولد أو تندفع عنه مصيبة أو يخشى رسوب في اختبار فينجح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني وهو كسجود تلاوة. طبعا سجود الشكر لا يكون داخل الصلاة وإنما خارج الصلاة. ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى، ويحمد الله ويشكره على ما أنعم عليه. ثم ذكر، أنا أود أقف على صلاة الجماعة، أوقات النهي في الصلاة، وذكر أنها خمسة: من طلوع الفجر، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. عد أوقات النهي، إما أن نعدها ثلاث أوقات إجمالا أو نعدها خمسة أوقات تفصيلا. إجمالا: من طلوع الفجر، من أذان الفجر حتى ارتفاع الشمس قدر رمح أو قدر رمح، يعني انفصال الشمس، قرص الشمس عن اليابسة وارتفاعها بحيث تنفصل، فحينئذ هذا وقت واحد. إذا أردت أن تفصل من طلوع الشمس إلى وقت طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، فهما وقتان. أحدهما وقت التضيف، هو الذي المشركون يسجدون للشمس حين طلوعها وحين غروبها، فتتأكد عدم الصلاة وعدم دفن الموتى في هذين الوقتين. فمن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا وقت إجمالا. من قيام الشمس في وسط السماء، يعني إذا كانت في وسط السماء عند انتصاف النهار، حتى تميل إلى الزوال فتميل إلى الغروب، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. وإذا أردنا أن نذكرها على وجه التفصيل: من طلوع الشمس إلى طلوع، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، ومن قيام الشمس وسط السماء وفي الزوال، ومن بعد صلاة، من بعد العصر إلى بدء الشمس في الغروب، وأثناء الغروب من بدء غروب الشمس إلى تمام الغروب. ودليل ذلك أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يقصر ولا يزيد الرمح الظل. هذا وقت الزوال، فهو وقت نهي، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإن أقبل الفي، يعني بدأ يزيد، فقد زالت الشمس، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وجاء في الحديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وجاء في الحديث: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فيحرم ابتداء صلاة نافلة مطلقة، لا قضاء الفرض، وفعل ركعتي الطواف، وسنة فجر أداها قبلها، وصلاة جنازة بعد الفجر والعصر. ذكر هذه المنهيات، ثم ذكر الصلوات المستثناة ذات السبب كركعة الطواف وسنة الفجر قبل صلاة الفجر، لأن الوقت يبدأ من طلوع الفجر، فسنة الفجر مستثناة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها. وصلاة الجنازة في الوقتين الطويلين غير المغلظين بعد الفجر وبعد العصر. أما حال التضيف حال طلوع القرص أو غروبه فينهى عن صلاة على الموتى حينئذ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة في كتاب الزكاة، ونقف على صلاة الجماعة، نكمله في اللقاء إن شاء الله القادم، اللقاء الشهري القادم. هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في السفر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. منهم من يقول إن الجمعة ليست ظهرا فلا تجمع إلى العصر، وبعض العلماء يرى أنها تجمع. هل الوسوسة في أثناء الصلاة تبطل الصلاة وما حكم ذلك؟ لا تبطل الصلاة، بل إنها تقتضي العفو واطراح الشك، ولذلك الموسوس لا يلتفت إلى الشكوك ولا إلى الوساوس. ما الدليل على أن من بان منه حرفين بطلت صلاته؟ قال يقولون إن هذا كلام الآدميين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا بان حرفان فقد بان الكلام فحينئذ تبطل. وما حكم ترك قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين؟ ترك واجب يوجب سجود السهو إذا ذكره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.